بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ دراسة وشرح كتاب باب سترة المصلي. وقبل الدخول في هذا الباب نغلق باب السابق، باب شروط الصلاة. بقيت أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها قبل أن ندخل في باب سترة المصلي. يقول هنا السؤال: ما معنى تنحنح لي؟ تنحنح لي، النحنحة هو صوت من الجوف كالسعال، هذا هو تنحنح لي. هل يكون أجر رد السلام في الإشارة في الصلاة مثل أجر خارج الصلاة؟ هذا الظاهر من الأحاديث، هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام إشارة نيابة عن التلفظ بالسلام، برد السلام بدل ما يقول عليكم السلام إشارة، فالظاهر هو مثل الأجر. ما حكم استدبار القبلة إذا خرج المصلي لقتل الحية والعقرب وخرج عن بيته؟ إذا مرت أمامه يقتلها، لا يكبر تكبير الإحرام ويسمع عن حية خارج البيت ويخرج ويقتلها، لا، هو هذا في حالة إذا مرت معاك، يعني أنت تصلي مرت حية أو عقرب أو الفواسق الخمس، هذه يقتلها وهو يصلي، يأخذ شيء ويقتلها وهو يصلي، أما لا يخرج من مكانه، لا يخرج من مكانه. فإذا هو في نفس المكان وجدت حية أو عقرب ورآها وهو يصلي، هذا الذي جاء فيه أنه يقتلها، جاء الأمر ولو كان يصلي، جاء في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي: هل يجوز تنبيه ولدي في الصلاة بسحبه أو ضربه ضربة خفيفة إذا كان يلعب بأصابعه أو بشيء آخر؟ نعم، إذا كان رأيت أنت، وخاصة إذا كان بين الناس في الجماعة وابنك مشاغب وأثناء الصلاة يفعل حركات أو يصدر أصوات أو يضرب برجله يشوش على المصلين، فما في مانع أن تمسكه بيدك، هذه حركة لمصلحة الصلاة، حركة بسيطة لمصلحة الصلاة، لا تضر، لا تضر، ولو مسكت إذنه مسكة بسيطة حتى ينتبه ويتوقف عن المشاغبة، هذا لا يضر، لأن حركة بسيطة فيها مصلحة للصلاة، لأنك لو تركتها أيضا سيكون مفسدة على الناس وعلى المصلين وعلى صلاتك أنت أيضا. هل علي إثم لو تكلم عليه إثم ولو تكلم ويرد السلام على آخر باللسان؟ نعم، يكون آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاوية بن الحكم عن تشميت العاطس، يعني نهى أن يقول يرحمك الله وهو في الصلاة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا هذا يدل لو فعلها مرة أخرى ومن الناس مثلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله، قلت له أنت وتعرف الحكم الشرعي أنه لا يجوز، وقلت له يرحمك الله، فأنت تكلمت في الصلاة فصلاتك تكون باطلة، هكذا رد السلام. ثم جاءنا أن رد السلام بالإشارة في الصلاة، إذا أرد أن ترد رد بالإشارة ولا لا ترد، أما أنك ترد عليك السلام أولا خالفت السنة، ثانيا تكلمت لغير حاجة، ولو كانت حاجة لا أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم على تشميت العاطس، وكان جاهلا لذلك لم يأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه كان جاهل، ولو كان عالما بالحكم لأمره بإعادة الصلاة، هذا دليل أن الصلاة تبطل بهذا الكلام، رد السلام باللسان أو تشميت العاطس أو غيرها من الكلام الذي ليس في مصلحة الصلاة. مرت معنا المسألة وأن هذا يبطل، أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فهذا لا يضر. إذا كان في الصلاة ورأى طفلا يسقط أو شيئا ضارا أو الباب يطرق ماذا يفعل؟ إذا فيه حاجة، طبعا الطفل يسقط لابد يتحرك ولو بطلت صلاته، لو أبطل صلاته، يسقط في بئر، يسقط مكان مرتفع، أو مثلا شب حريق في البيت أو غيرها من الأشياء، هذه لا يترك صلاته، يترك صلاته وينقذ هذا الطفل إذا أحد طرق الباب، إذا يستطيع أن يرجع إلى الخلف ويفتح الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة أرادت أن تدخل، قالت عائشة رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم وفتح الباب. فهذه حركة بسيطة فيها مصلحة لا تضر، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر هكذا، هل يقال إذا كانت امرأة تصلي مع جماعة فهي تصفق بأصبعين من اليمين وعلى ظاهر الكف؟ هذا يقال، ذكر في كتب الفقه، لكن مرت معنا المسألة وعليها الدليل أيضا أن تضرب باطن الكف بظاهر الكف، باطن الكف بظاهر الكف، هكذا أو هكذا هكذا المرأة. التصفيق للنساء هذا هو تفسيره، التصفيق يكون بباطن وظاهر الكفين لا يكون بالأصابع، هذا لا يسمى تصفيق عند العرب، لا يسمى تصفيق. فهذا هو الجواب. ما حكم عمل صوت باليد في الصلاة لتنبيه أحد الكبار عن طفل؟ ليش تعمل صوت في الصلاة؟ سبحان الله، ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرجل التسبيح، إن الرجال التسبيح تسبح، ليش تعمل صوت؟ أنت تريد تنبه وأنت تصلي، سبحان الله، انتبه. صحيح ما يحتاج إلى فعل باليد أو غيرها من الأشياء. فلا نستبدل هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتنبيه يكون بالتسبيح، تنبيه الرجال بالتسبيح وتنبيه النساء بالتصفيق، هذا الذي ورد وحدد من الشرع، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فعمل صوت باليد أو غيرها هذا ليس بصحيح، بل قد يكون يبطل الصلاة إذا كان كثيرا. إذا أشرت برفع الإبهام فقط عند الموافقة على شيء، ذكرنا الإشارة في الصلاة في الدرس الماضي، من أراد يرجع التسجيل الدرس موجود في الموقع. فالإشارة الخفيفة لا تضر إذا كانت باليد أو بالعين أو إذا استطاع بالأنف أيضا يحرك أنف، المهم يفهم الشخص هناك بأن المعنى إشارة تحمل معنى. فلو أشرت هكذا اذهب، واحد يستأذنك وأنت تصلي، اذهب، أي إشارة اذهب أو تعال أو انتظر، هذه حركات فيها مصلحة لا تضر بالصلاة، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. فالإشارة بالإبهام بالموافق على شيء وأنت تصلي جائزة إذا كان يفهم السائل، أنت بتذهب معي بعد الصلاة وأنت تصلي، وهذه إشارة بالإفهام، هو فهم الآن أنك بتذهب معه سينتظرك، فما يضر إشارة بالإفهام أو بالإبهام أو باليد أو بالأصبع أو بالعين أو بالرأس، نعم نعم لا، هذه كلها إشارات لا تضر لأن فيها مصلحة. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة عندما كان يحمل الحسن والحسين في الصلاة، ونبهوا بعض الصحابة فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن دعوه، تركوا الحسن هكذا تركوه. فهذه إشارة ثابتة في السنة ولا تبطل الصلاة وليست مكروهة، ولو كانت مكروهة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح يكون بالتنبيه، يكون بالتسبيح، فإذا لم يكفي التسبيح يكون بالإشارة. إذا سلم رجل في المسجد وأنا أصلي هل يكفي عني رد الآخرين؟ نعم يكفي، لأن رد السلام فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين. يعني الآن كلنا في المسجد، دخل واحد وقال السلام عليكم، واحد أو اثنين ردوا يكفي. هكذا في الصلاة، أنتم في صلاة وواحد سلم عليكم، واحد منكم أشار بيده، خلاص يكفي، يكفي عن البقية. ما حكم الذهاب إلى غرفة أخرى لعمل لحمل الطفل الذي يبكي أثناء الصلاة؟ الذهاب إلى غرفة أخرى هذه حركة كثيرة، لو كان الطفل في نفس الغرفة أيوة تحمله الأم أو الأب، يحمله معه وهو يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل زينب أو أمامة بن زينب، أمامة بن زينب، والحديث مر معنا. فيحمل الطفل إذا بكى وفيه تشويش على المصلي يحمله الأم أو الأب، لكن يذهبون إلى غرفة ثانية يحملونه لا، يتركونه هناك، لأن الحركة كثيرة هذه، الذهاب إلى غرفة أخرى أو إلى الصالة أو إلى المجلس والطفل هناك يبكي، لا هذه لا لا لا, لا, لا أظنها صحيحة. هل الحركة إلى غير اتجاه القبلة تبطل الصلاة؟ لا تبطل إذا هناك حاجة. إذا هناك حاجة مثلا قتل الحية والعقرب قد يذهب معها ويجري معها ويمشي إلى غير اتجاه القبلة وهو في الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة إذا هناك حاجة للحركة المسموح بها المعفي عنها في الصلاة. وأنت تتحرك الحركة المباحة اتجه صدرك إلى غير القبلة لهذه الحاجة فلا يضر، لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة. هل إذا زاع ابني بجانبي، زاع رجع بجانبي أثناء الصلاة يجوز أن أخذه إلى دورة المياه وأرجع؟ يجوز، تبطل صلاتك، اطلع من صلاتك واذهب به وغسله أو سبح الولد، غير الثياب ثم ارجع وابدأ الصلاة من جديد، ما تكبر صلاتك لأن هي حركة كثيرة هذه وفيها خروج من مكان الصلاة ومن الصف أو من موقع الصلاة اللي أنت فيه. فإذا زعل الولد اتركه ما يضر، كمل صلاتك لأن الزواء طاهر، ما في خلاف على طهارته، إلا قول شاذ أنه نجس لكن هذا طاهر لأن من جوه في الإنسان فهو ليس فيه نجاس، فأتركه إذا فعل هذا الفعل. لكن إذا أردت أن تبطل صلاتك وتأخذه إلى دورة المياه وترجع لا تكمل صلاة، لا تبني على ما سبق، تقطع صلاتك وتفعل هذا الفعل ثم تبدأ صلاة من جديد. لو حمل ابنتها في الصلاة وهي لابسة حفاظ لا يعلم إن كان بها نجس، لا يعلم إن كان بها نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بن زينب ولا يعلم فيها نجاسة فيها ما، فما عليك شيء، أحمل الولد إذا في حاجة لحمله أثناء الصلاة ولا توسوس ولا تشغل بالك. إذا تيقنت أن هناك نجاسة ونجاسة خارجة ليست في الحفاظ، في الحفاظ ما تضر، إذا النجاسة في الحفاظ أيضا النجاسة في المثانة موجودة أنت تحملها معك فما يضر، هذه مثل هذه، هذه مثل هذه لا تضر، إذا كانت في الحفاظ ما تضر. ثم حمل النجاسة تكلمنا عنه سابقا، الراجح أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن إذا كان ظاهر على الملابس يجب تطهير النجاسة وإزالتها فورا، فإذا صلى بها يكون آثما وصلاته صحيحة. ما الفرق بين التصفيق والتصفيح؟ التصفيق تعرفونه، والتصفيح أيضا جاء بمعنى التصفيق نفس المعنى كما في القاموس المحيط، قال التصفيح هو التصفيق من أحد معاني التصفيح، ومنهم يقول التصفيح يعني المصافحة، من التصافح، من المصافحة. لكن الفرق بين التصفيح والتصفيق أن المعنى واحد لا فرق، تقول تصفيق أو تقول تصفيح، كلاهما وارد في لغة العرب. إذا رأيت حية بجنبي في الصلاة وهربت منها فهل آثم؟ أي إذا هربت أنت مأمور بضربها غير مأمور بالهروب، إلا إذا كنت تأخذ بالمثل الهروب نصف المرجلة هذا أمر آخر، لكن إذا هربت خوفا منها إن شاء الله صلاتك ما تضر، لكن تعيد الصلاة، تعيد الصلاة وتبدأ الصلاة من جديد بسبب هروبك وخوفك، أنت مطلوب منك أن تقتل هذه الحية وأنت في الصلاة، هذا مأذون لك، لكن هروبك ما عندي دليل على جوازها إلا إذا خوف فطري عندك من هذه الحية أن تضرك، فأهرب ما يضر، أنت معذور من الخوف وعليك أن تبني الصلاة. قال هل أبني على الصلاة وأعيدها؟ لا تعيدها إذا هربت، هربت أكيد خارج البيت يعني قد تذهب بعيد يعني، فهذا تعيد الصلاة. ما حكم إرضاع المرأة لطفلها وهي في الصلاة؟ لا حول ولا قوة، ما هناك حاجة وضرورة، الولد لن يموت ثلاث أو أربع دقائق ترضع المرأة، ما جاء وقت الرضاعة إلا وقت الصلاة أثناء الصلاة، لا هذا إرضاع المرأة لطفلها أثناء الصلاة حركة كثيرة تبطل الصلاة، حركة كثيرة ليست من الضرورات، فممكن ترضع وتستعد قبل الصلاة أو بعد الصلاة لكن أثناء الصلاة لا، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة. ما حكم من بلع ما تبقى من بقايا الطعام في الفم وهو في صلاته؟ والأفضل الإنسان إذا أكل شيء يتمضمض قبل الصلاة، هذا الأفضل حتى ما يبقى شيء من الطعام، لكن لو بقي طعاما أكله، لو بقي طعام أكله في فمه وصلى فلا يضر له بلعه أثناء الصلاة، هو ليس طعاما جديدا، لم يبدأ بطعام جديد، فلا يضر لو أكله، ولو وجد طعام لحمة بسيطة أو شيء بسيط بين الأسنان، لا تقول لقمة كبيرة وبقيت في فمه هو قبل الصلاة، شيء بسيط هذا لا يضر، لا يضر في الصلاة. وانتهت الأسئلة. جاء سؤال جديد بعد هنا، إذا مر أحد من أمام مقبرة المشركين هل يقول أبشركم بالنار؟ هذا ورد فيه جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ أبوه وكان من المشركين، كان يصل الرحم وكان يفعل الخير، قال صلى الله عليه وسلم في النار، قال أبوك في النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشروا بالنار. قال الراوي فأسلم الأعرابي بعد، أسلم هذا الأعرابي، فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. أخرجه الطبراني وابن السني والضياء المقدسي والبزار بسند صحيح وابن ماجه وله شاهد، وذكره الألباني في أحكام الجنائز صفحة 251 استدل به. فهذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشر بالنار، إذا مريت قبر ابشر بالنار وامشي، هذه سنة تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بشروا، لذلك الصحابي طبق، فكلما مر وهو يمر على قبور كثيرة الظاهر، لأنه يقول كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، لكنها عبادة، إذا قلت ابشر بالنار فهذه عبادة، أنت طعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هل في الحركات والتصرفات والأفعال فرق بين الفريضة والنافلة؟ لا فرق بين النافلة والفريضة، ما جاز في الفريضة جاز في النافلة في كل ما سبق من أحكام، لأن الفرق أو التفريق يحتاج إلى دليل، ليس عندنا دليل على التفريق. نبدأ بباب سترة المصلي. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب سترة المصلي، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ووقع البزار من وجه آخر 40 خريفا.
40 خريفا، هذا الحديث أول حديث في باب سترة المصلي. باب سترة المصلي، قال ابن حجر سترة ما يستتر به مطلقا، هذه سترة أو هذه البطانية سترة في لغة العرب، يعني يستتر بها، لكن غلب عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء والعلماء أن السترة هي ما ينصبه المصلي أمامه، ما يجعله المصلي أمامه لمنع مرور بين يديه، لمنع المرور بين يديه، سواء كانت عصا أو صوت أو شجرة أو دابة أو سارية أو رجل أو غير ذلك، ما يوضع ينصبه المصلي أمامه أثناء الصلاة هذا يسمى السترة. فهذا الباب يتعلق بسترة المصلي، يعني ما يجعله المصلي أمامه إذا بدأ بالصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب للمصلي إماما أو منفردا، إماما كان أو منفردا، أن يصلي إلى سترة، لا خلاف أنها مستحبة في أثناء الصلاة، سواء صلى في عمران في بيت في مسجد في أو صلى في الفضاء في الصحراء، فلا يوجد خلاف أنها مستحبة لما ورد في ذلك من السنة القولية والفعلية، حديث كثيرة تأمر وتحث على السترة أثناء الصلاة، فلا خلاف بأن يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، ولا فرق بين أن هذا المصلي يخشى أن يمر على مار بين يديه أو لا يخشى، أحيانا يكون لوحده في البيت في الغرفة أيضا يضع سترة، يعرف ما في أحد عنده في البيت نهائيا، هو لوحده فيستحب له أن يضع، فلا فرق بين أن يخشى أن يمر أمام أحد أو لا يخشى، لأن جاء الأمر فيها عام، فتستحب للمصلي السترة مطلقا. وقع الخلاف في هل هي واجبة أم لا، هل هي واجبة؟ إذا كانت واجبة يأثم تاركها، يكون آثم الذي لا يتخذ سترة في بيته أو في الصحراء أو في أي مكان، وإذا كانت مستحبة فلا يأثم، فاته أجر هذه السنة المستحبة. لكن سيأتي حكمها بعد ذلك، وأنها على الراجع أنها واجبة أثناء الصلاة، أنها واجبة أثناء الصلاة للأمر بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وجاءت الأدلة على وجوبها في الصلاة. المأموم الذي خلف الإمام يصلي لا يسن له أن يتخذ سترة، لأن الإمام سترة له، لأن الإمام سترة لمن خلفه من الصفوف، فلا يأتي من الناس في صلاة الجماعة يضع سترة بينه وبين القبلة، لا، ما دام تصلي مع الإمام، الإمام هو سترة للجميع، يكفي المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، لأن ذلك لم يرد، ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد حكى جمع من أهل العلم كابن بطال وابن حزم والقاضي عياض الإجماع، قالوا الإجماع على أن المأموم لا يكلف اتخاذ سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة العصا، ولم يرد أن أحد من الصحابة اتخذ غيرها في أثناء الصلاة. ورد أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، إذا مر وهو على حماره بين الصفوف عبد الله بن عباس، قال فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، لم ينكر ذلك علي أحد، هذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه، لذلك من الصفوف ما لم يمنعونه، لم يمنعوا ابن عباس من الدخول بحماره في بين الصفوف، لأنهم يصلون إلى سترة الإمام، الإمام سترة لمن خلفه. والسترة في الصلاة فوائد كثيرة لها، أولا أول فائدة وأهم فائدة أنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها، فأنت تفعلها امتثالا لأمر، هذه أهم فائدة، كم من الأجر في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كان يصلي إلى سترة صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر، والإنسان يثاب على اتباع السنة وعلى إحياء السنة. من فوائد السترة أيضا أن الصلاة إلى سترة تحفظ المصلي، تحفظ المصلي صلاة المصلي من مرور الشيطان أمامه وقطع الشيطان لصلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع إذا صليت إلى سترة الشيطان لا يقطع صلاتك، لا ينقص أجرها، لكن إذا ما صليت إلى سترة الشيطان قد يقطع صلاتك، قد يقطع صلاتك. وهذا حديث رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، حديث صحيح، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، أمر، وليدن منها، يقرب من السترة، لا يقطع الشيطان وعليه صلاته، لا يأتي واحد يقول أنا في البيت ما في حد عندي، الشيطان ما أدرك، ما ترى الشيطان موجود، فقد يقطع صلاتك في وأنت في بيتك، فاتخذ سترة ولو كنت في البيت. فالصلاة إلى سترة تحفظ على المصلي صلاته من مرور الشيطان، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فإذا مر الشيطان أمام المصلي فيؤدي إلى أن الشيطان يلبس على المصلي، يستولي عليه، يمكن الشيطان من قلبه بالوسوسة، واضح؟ فبحسب صدق المصلي وأقباله في صلاته على الله، هذا يؤثر على خشوع المصلي إذا الشيطان مر أمامك. أيضا من فوائد السترة كف البصر، إذا أنت اتخذت سترة الآن أمامك جدار يكف بصرك عما وراء الجدار، لا يلهيك وأنت تصلي، لا يذهب بخشوعك، لا تبطل صلاتك إذا كان المار مما يقطعها، إذا مر خلف الجدار، فالجدار يسترك عن هذا الحمار أو الكلب الأسود إذا مر خلف الجدار، فيحفظ لك صلاتك. وكذلك أيضا السترة أيضا فيها كف البصر عما وراء هذه السترة، خاصة إذا كانت السترة شاخصة كالسارية أو الجدار، هذا أمر محسوس ومعروف. من فوائد السترة أن السترة أيضا تنفع المصلي، لا تبطل صلاته إذا كان هذا المار مما يقطعها، إذا مر خلف السترة الحمار وكلب الأسود والمرأة البالغ خلف السترة لا تقطع صلاتك، أما إذا ما في سترة يقطع صلاتك تبطل صلاتك، فالسترة تنفع المصلي، تنفع المصلي لا تبطل صلاته إذا كان المار مما يقطعها، ولا تنقص أيضا صلاته إذا كان المار مما لا يقطعها كالرجل أو الولد أو البهيمة أو البنت الصغيرة، تنقص الأجر إذا مرت بين يدي المصلي، لكن إذا في سترة تمنع هذا النقص أو قطع الصلاة عنك. والسترة لها أيضا فوائد كثيرة تأتي مسائلها. نبدأ بالحديث الأول الذي قرأه القارئ حفظه الله، قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه، قال هذا أبو جهيم هو أبو جهم أيضا يقال له، اسمه عبد الله بن الحارث، أبو جهيم هو اسمه عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه، هكذا قال الحافظ ابن حجر متفق عليه، واللفظ للبخاري، لكن هذه لفظة من الإثم ليست في البخاري وليست في مسلم، ماذا عليه هكذا رواية البخاري ومسلم، لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه، هذه لفظة البخاري ومسلم، أما هذه من الإثم هذه زيادة صحيحة رواها ابن أبي شيبة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 585، قال هي زيادة إنما هي من ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، بسند صحيح ليست في الصحيحين، قال ابن حجر هذه كلمة من الإثم، من الإثم، لكن تفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، هو فعل فعل خطأ، إذا ماذا عليه؟ عليه إثم، عليه سيئات، فهي أولا ليست في الصحيحين، ثانيا هي جاءت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الأول 282 ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن لو يعلم المار، لو حرف شرط، يعلم المار يعلم فعل الشرط ماذا عليه من إثم، لكان جواب الشرط لكان أن يقف 40، لو يعلم المار بين الآن واحد يصلي، هذا يصلي، فالمرور إما يكون من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، الذي يأتي من الأمام لا يسمى مار بين يدي المصلي، والذي يأتي من الخلف لا يسمى مار بين يدي المصلي، فالمار بين يدي المصلي يكون من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. إذن لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي، واحد يصلي وأنت تريد أن تمر أمامه، لو تعلم ماذا عليك من الإثم لكان أن يقف 40 ينتظر فراغ المصلي، 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. تكملت الرواية في البخاري ومسلم، قال أبو النضر الذي يروي هذا الحديث لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، ولو كان 40 دقيقة ينتظر لكن لا يمر بين يدي المصلي، لأن الإثم عظيم، لأن الإثم عظيم، هذا معنى الحديث، لكان أن يقف 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر، 40 ساعة، 40 دقيقة، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 فلكان أن يقف منتظرا فراغ المصلي 40، خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا له يقف وينتظر ولا يحصل على الإثم العظيم إذا مر بين يديه وهو يصلي.
هذا شرح الحديث. وهنا قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يعني أمام المصلي، وأمام المصلي يعني من قدم المصلي إلى موضع سجوده إذا لم يتخذ سترة، فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج، ولا حرج. بين يدي المصلي، الراجع أن بين يدي المصلي يعني من مكان قيام المصلي من قدمه إلى مكان سجوده، قدروه بثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، هناك يجوز لك المرور، أما قبل ذلك لا يجوز لك المرور بين يدي المصلي. هذا شرح لهذا الحديث. ومن أهل العلم قال رميت حصاه، رميت حصاه هذا بين يدي المصلي، هناك لا يجوز لك المرور، لكن هذا مستبعد، هذا بعيد، لأنه لا يمكن تطبيقها في الواقع في المسجد أو في البيت أو في غيرها من الأماكن. رمية الحصى ليست قريبة أو بسيطة، لكن الصحيح عليه أكثر أهل العلم هي هذه الثلاثة أذرع بين قدم المصلي ومكان سجود المصلي، آخر مكان سجود المصلي. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم المرور أمام المصلي، الحديث دل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه من المسائل التي جاء فيها وعيد، فيها وعيد، لأن الإثم جاء يعني غير موضح ما هو الإثم، هذا قد يكون كبيرا أو قد يكون إثما عظيما، ولذلك قالوا هذا من الوعيد الشديد. ذكر الشوكاني أن هذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من الكبائر في نيل الأوطار في المجلد الثالث. قال سوكاني وذلك والله أعلم، لماذا المرور بين يدي المصلي من الكبائر؟ قال سوكاني وذلك والله أعلم أن لأن المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه، وفي المرور بين يديه قطع لمناجاته وتشويش عليه، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثم، فإثم إثم هو صغيرة أو كبيرة من الكبائر، فالمرور بين المصلي من الآثام لا يجوز، لأن الحديث صريح واضح من الإثم، فيجب على المسلم أن يحذر المرور بين يدي المصلي، لا يتساهل في ذلك خشية الوقوع تحت هذا الوعيد، كما أنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس. أنت ما تريد أحد يقطع صلاتك، ابتعد لا تصلي، الناس يمشون، تأتي وتكبر تكبيرة الإحرام والناس يمشون مكان مشي للناس، فهذا أنت أعرضت صلاتك للقطع، فينبغي للمصلين يبتعد عن الصلاة في طرق الناس الأمكنة التي لابد لهم من المرور بها كالممرات مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، في ممرات الناس تطلع وتخرج، الآن تصلي والناس تمر، لا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته للقطع في المساجد الكبيرة أيضا، حتى لا يعرض صلاته للنقص أو التشويش، يعرض المارة أيضا للإثم أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته أماكن مرور الناس، وقد يكون من المصلين عنده حاجة فقام يذهب، أنت قمت كبرتك في الحرم، أنت تعرف أن الناس تمر فأوقعت الحرج على الناس، فينبغي الإنسان أن يكون فقيا. هذا المسألة الأولى، حكم المرور أمام المصلي إثم لا يجوز، ومن أهل العلم من قال أنها كبيرة من الكبائر كالشوكاني وغيره. المسألة الثانية حكم المرور بين المصلي وسترته، هو اتخذ سترة الآن، فحكم المرور بين السترة وبين المصلي أيضا لا يجوز، إذا صلى إلى سترة حرم المرور بين يديه وبين سترته، كذلك لو اتخذ مثلا سجادة يصلي عليها، هذه حدود السجادة اللي يصلي عليها حدود هذا المصلي، فأن هذه السجادة محترمة، لا يحل أحد أن يمر بين يدي المصلي ويدوس عليها بدون إذنه، هذه لا ينتبه لها المسلم. فإن كان المصلي إلى غير سترة فإن المحرم ما بين قدمه وموضع سجوده، وموضع سجود الثلاثة أذرع الذي ذكرناها، فلا يحل أحد أن يمر في هذا الموضع، لا يحل أحد أن يمر بهذا في هذا الموضع، هذا حكم المرور بين المصلي وسترة أيضا لا يجوز،
المسألة الثالثة حكم المرور أمام المصلي في المسجد الحرام. أنا توقعت السؤال يأتي منكم. فالمسجد الحرام في المسجد النبوي الأماكن التي فيها الناس تمر، هذا مكان مرور الناس. فواحد قام يصلي، هل يجوز المرور أمامه أم لا؟ حكم المرور أمام المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الأماكن التي فيها ازدحام شديد. الراجح من قولي أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أيضا محرم، لا فرق بين ذلك بين المسجد الحرام وبين غيره لعموم الأحاديث. الأحاديث جاءت عامة، وهذا الحديث عام ما جاء فيه تخصيص. لو يعلم المرء بين يدي المصلي، المصلي أي مكان في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى أو في بيته يصلي، لا يجوز المرور أمامه، وهكذا لعموم الأحاديث. فالحكم واحد، ما جاء تخصيص، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استثناء للمسجد الحرام أنا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا، لا يوجد دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. وذلك البخاري رحمه الله ترجم على هذا الباب في صحيح، قال: باب السترة بمكة وغيرها. باب يعني وجوب السترة أو استحباب السترة بمكة وغيرها، يعني في المسجد الحرام وغيره. قال ابن حجر: أراد البخاري التنبيه على ضعف حديث، هناك جاء حديث ضعيف يستدل به بعض أهل العلم، حديث المطلب ابن أبي وداعة، ويشير إلى ضعفه. قال ابن حجر: وما قال أراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث، حديث المطلب ابن أبي وداعة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. قال: وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة، اتخذ سترة في المسجد، في حديث جابر رضي الله عنه في عند الإمام مسلم، قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت، اتخذ المقام إبراهيم سترة بينه وبين البيت الحرام. هكذا أيضا صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره يرده. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي الصحابة، أن اتخاذ السترة حتى أيضا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، فاتخاذ السترة عام لكل مصلي أينما كان. لكن لو صلى المسلم في مكان يحتاج الناس المرور فيه كالممرات الموجودة الآن في المسجد الحرام، واضح؟ فإن الجناية من المصلي نفسه. لإيش؟ لأن الحق الآن لهذا المر، لأن مكان مرور، فالحق معه ليس مع المصلي. فهذا استثناء من أهل العلم، إذا صلى الإنسان في مكان يحتاج الناس المرور فيه كالممرات الموجودة داخل المسجد الحرام، فيقول يمرون، والإثم على المصلي، لأن هذا حقهم، حقهم المرور في هذا المكان، ليس من حقه أن يصلي في هذا المكان، يذهب إلى مكان آخر يصلي، أو يتخذ سترة أمامه، يتخذ سترة وهم يمرون خلف السترة. فإن الجناية من المصلي نفسه، ليش؟ لأن الحق للمارة. وكذا من يصلى أيضا في المطاف، الناس يطوفون الآن، يطوفون حول الكعبة، وأنت تأتي بينهم وتستقبل الكعبة وتصلي، الناس يطوفون، فليس عليه إثم، يمرون أمامك وهم ليس عليه، أنت تكون آثم. قال أهل العلم: من يصلي في المطاف فإنه لا حرمة له، ولا يلزم الناس أن يتحاشوا المرور بين يديه، لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانهم. وقد نص جمع من أهل العلم على أنه في حال الزحام الشديد في مكة لا يدفع المار بين يديه، المصلي لا يدفع المار بين يديه، وإنما النهي في من إذا وجد المار سبيلا. لكن على المسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، لا يتهاون في هذا الأمر، المرور بين يدي المصلي، كما عليه أيضا كثير من الناس. فإن غلب على ذلك فلا بأس، مسلم خلاص الآن يصلي، لكن غلبوه يمرون أمامه في غير المكان المرور، لأن يترتب على منع الناس من المرور في تلك الأماكن المزدحمة حرج شديد على الناس، على المارة، وعليه أيضا
لأنه يسبب مضاعفة الزحام، هذا مكان مرور وهو يصلي. طيب الآن لو انتظروا 40 تعطلت الناس، ازدحم الناس، واضح؟ فعليه أن ينتبه الإنسان ويكون فقيها إذا أراد أن يصلي في أماكن، لا يصلي في أماكن فيها تمر الناس، يتخذ سترة، ولا كان في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أيضا التي يزدحم فيها الناس. نجيب على 3 أسئلة وردت: هل يجوز قتل الحية التي في البيت قبل التحريج؟ هذا يتبع لما سبق. طبعا حيات البيوت لابد من التحريج، لابد من البيوت، الحيات التي توجد في البيوت لابد من التحريج عليها إذا وجدها الإنسان، لكن هذه التي تمر بين يدي المصلي يقتلها، لأن جاء الأمر بقتلها. لكن أنت لا تصلي، لكن وجدت حية في بيتك تحت الفراش أو تحت الثلاجة أو غيرها، فهذه لا تقتلها مباشرة، لابد أن تحرج عليها. أحرج عليك الخروج من البيت 3 مرات، تنتظر، فإذا لم تخرج اقتلها، لأنه قد تكون من الجن، تكون من الجن يتشكلون بصور هذه الحيوانات. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أن أحد الصحابة رأى حية فابتدرها وقتلها، فقتله الجن، كانت من الجن، فقتلوه في نفس الوقت، في نفس الوقت قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالقصة فأمر الناس أن يحرجوا على هذه الحيات، تقول لها أحرج، كلمها، لأن إذا من الجن بتسمع كلامك، أحرج عليك الخروج من البيت وذهب عنها. فإذا كانت من الجن تختفي، تختفي، تشكل هذا يذهب، لكن ما دامت هي على شكلها، الجن إذا تشكل على صورة وأنت تنظر إليه لا يمكن أن يغير شكله، لكن ابعد بصرك عنه أو اطلع من الغرفة، تأتي لا تجده، تأتي ما تجده. هذا أحيانا بعض الناس يقولون، لكن لا أريد التفصيل في مسائل الجن، لأن قد يكون من صغار السن موجودين، ها، قد لا يستوعبون ما سنذكره، لكن تحصل قصص من الناس ويرون أشياء، يخرج من الغرفة يجد ما يجد شيء، يجد حيوان، قطة أو شيء، يذهب من البيت ويأتي بعد ذلك بعد قليل ما يجدها، وين راحت؟ كانت جنية. هل تبقى سترة الإمام سترة للمأموم حتى بعد انقضاء الصلاة وانتهت الصلاة الآن؟ لا، ما إذا ما دام هو في الصلاة واتخذ الستر هذا الإمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن الآن هو خرج من الصلاة خلاص، الآن هل تبحث عن سترة أو تذهب إلى سترة الإمام نفسها وتصلي؟ لا تعتبرها هناك وتصلي هنا لأن هذه سترة الإمام، لا لا لا، سترة الإمام سترة لمن خلفه أثناء صلاة الإمام، أثناء صلاة الإمام ليس بعد انقضاء الصلاة. حكم المرور أمام المصلين المأمومين لغير حاجة، يجوز، والأصل أنه يجوز ما دامنا مأموم، إذا سترته الإمام فيجوز المرور بين الصفوف ولو كان لغير حاجة، وما في أحد بيمر أصلا بين الصفوف في صلاة الجماعة إلا لحاجة. شوف، ما يمكن يمر ويذهب ويأتي هكذا يلعب، لا، أكيد في حاجة، يبحث عن مكان، يبحث عن كذا، عنده حاجة أكيد يعني. فالمرور أمام المصلين في الحرم أو في غيره يجوز، لأنها لا يقطع صلاة المصلين. أحيانا تقام الصلاة وأحدهم لا يزال يصلي النافلة، إذا أردت إكمال الصف هل أقف أمامه؟ ما العمل؟ لا تمر بين يديه، سؤال مهم هذا، لأن الآن يدخل المسجد وبعدها إقامة، فيصلي تحية المسجد مثلا، أقيمت الصلاة وما انتهى، فالناس تسوي الصفوف في مكان أمام هذا المصلي، فهذا يريد يدخل، واضح؟ فأنت أدخل، لكن لا تمر بين يديه. ممكن الدخول تدخل من أمام الشخص اللي أمامك، تدخل بينك وبينه ثم أكمل الصف، أدخل مكان آخر بدون المرور أمام هذا المصلي، فلا يجوز لك المرور بين يديه، لكن أدخل وأكمل الصف. كم هي 3 أذرع؟ كل واحد أعلم بذراعه، أنا ذراعي هذا، فمن الناس ذراعه قصير منه طويل. فبالنسبة للسترة سيأتي تفصيلها في الدرس القادم، ارتفاع السترة ومقدارها والذراع، لكن هذا يكفي، هذا تقريبا 3/4 ذراع إذا بالنسبة لارتفاع السترة، فلو وضعت هذا أمامك يجزئ كسترة هكذا. هذه فقط فائدة قبل الدرس القادم. نكتفي أظن بما ذكرنا، بقية أسئلة ما فيها، الآن انتهى، بقية 3 أسئلة نجيب عليها الدرس القادم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا.
ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم وأن يسددهم إلى كل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.